صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه الرساله المختصره، وهي بعنوان توزيع العبادات على مقادير الاوقات، وهي عباره عن قاعده وضعها العلامه ابن قدامه رحمه الله تعالى في كيفيه استغلال المسلم لوقته ليلا ونهارا. وقد وزع رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنهار على سبعه اوقات وما يتعلق بالليل على سته اوقات. واخذنا الوقت الاول فيما يتعلق بالنهار من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، قال الورد الثاني ما بين طلوع الشمس الى الضحى، وذلك بمضي ثلاث ساعات من النهار. اذا قرن النهار مثل عشره ساعه وهو الربع، وهذا وقت شريف وفيه وظيفتان، احداهما صلاه الضحى والثانيه ما يتعلق بالناس من عياده مريض او تشهير جنازه او حضور مجلس علم او قضاء حاله المسلمين، وان لم يفعل شيئا من ذلك تشاغل بالقراءه والذكر. واللفظ الاول من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس وصلاه ركعتين، ثم يخرج الانسان من المسجد تدخل مباشره في الوقت الثاني. وما هو الوقت الثاني؟ هذه الثلاث ساعات الاول من النهار. ووردك فيها ووظيفتك فيها تنقسم الى قسمين. الاول صلاه الضحى، وصلاه الضحى سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال اوصاني خليلي بثلاث. ثم ذكر ابو هريره رضي الله عنه وركعتي الضحى، وركعتي الضحى. وجاء ايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلام على احد يصبح صدقه، يعني كل نفس تؤدي عنه صدقه شكرا لله سبحانه وتعالى في حديث طويل. ثم قال ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما ضحى، ويركعهما ضحى. وايضا جاء في الصحيح من حديث المهاني رضي الله عنها يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكه قالت فركع ثمان ركعات وذلك ضحى. فصلاه الضحى سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الاوابين، يعني الراجعين الى الله المهيبين الى الله حين فرض الانفصال، يعني حين تكتسب الشمس ارتفاعا ياتي الفصيل الى امه ويتوارى من شده الحر، وهي صلاه الضحى. ففرضها عظيم جدا وشانها كبير، ولهذا بوب العلماء رحمه الله تعالى بصلاه الضحى. فتركع ركعتين في الضحى تشكر الله سبحانه وتعالى بهما على ما ادلاك من نعم عظيمه. الامر الثاني من هذه الوظائف في الثلاث ساعات ما يتعلق ب الناس من عياده المريض او تزور مريضا مثلا او تشيع جنازه او تحضر مجلس علم. فاذا لم يكن عندك الشغل في هذه الاوقات فالذكر والدعاء والقراءه. ولهذا وجدنا مشايخنا وعلماءنا رحم الله من مات وحفظ الله من بقي يحرصون على درس الفجر بعد الصلاه الى ان تتسع الشمس الساعه الثانيه او الساعه التاسعه، لأن البركة في هذا الوقت معروفة ومشهورة. الورد الثالث من وقت صلاة الضحى، من وقت الضحى إلى الزوال. والوظيفة في هذا الوقت الأقسام الأربعة، يعني الذكر والدعاء والتفكر والتدبر وزيادة أمرين، أحدهما الاشتغال بالكسب والمعاش وحضور السوق ومن عنده عمل جديد. فإن كان تاجرا فليتجر بصدق وامان، وان كان صاحب صنعه فليصنع بنصيحه وصدقه ولا يلتفت الى الطيب الشهير يسعون وليصنعوا الطيب. إذا أتى الإنسان عمل الأحوال سواء كان طبيبا أو مهندسا أو كان مدرسا أي عمل، لو أن الإنسان أتعمله بعد ما الشرشنة وهذه الأوراد صلاة الفجر والأذكار وحضور مجالس الذكر ثم أتى العمل، يا ترى هل سنرى هذا العامل يقبل رشوة؟ هل سنرى هذا العامل يقصر في عمله؟ هل نرى هذا العامل يتلاعب؟ هل نرى هذا العامل يكون صاحب المصلحة؟ مستحيل أكون. مستحيل. نفسه تغفر وأخذ هذه الجمعة في الصباح بعد صلاة الفجر ثم يحصل منه خلل؟ لا والله. ولهذا وظيفتك قبل أن تكون طبيبا أو مهندسا أو تاجرا أو غير ذلك، وظيفتك أنك عبد لله. وهذه مسألة مهمة جدا. الأخ يشتغل إيه؟ أنا مهندس. الأخ أنا طبيب. الأخ أنا مدرس. هذه يا أخي قد تكون مهنتك الثانية، أما وظيفتك الأولى في الحقيقة عبد لله سبحانه وتعالى. ولابد هذه العبودية تتقدم المهنة الثانية، لأنني إن كنت مدرسا أتعبد بالتدريس لربي، إذا كنت طبيبا أراقب ربي، إذا كنت مهندسا أراقب ربي، إذا كنت ضابطا أراقب ربي، حاكما محكوما زوجا، إذا طرق ذلك عبودية هذا هو القانون الذي نسير عليه. أليس في الدول الآن تضع قوانين العمل وقوانين للمرور وقوانين لكذا وكذا؟ أنا حينما أكون عبدا ما أخشى هذه القوانين. هذه القوانين يا إخواني قد تكون للمتفلتين، تضبط المتفلتين، لكن أنا ما أحتاج. وزارة التربية والتعليم والمدرس تضع لي قوانين عمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وتدخل الحصة ولا تضيع وقتا منها، ويجيب مشرف تربوي ويراقبك وإلى آخره. أنا ما أحتاج إلى هذا. أنا راضٍ أقسم عملي بموجب عبودية الدراسة. كذلك إذا كنت طبيبا، ولهذا كان هذا مصدر تأمل الصحابة عنه نحن. إحنا اعتدنا هذا الواحد يكون موظف ويضعون عليه مئة موظف، يعني أنا مدرس وبعدين شوف مدرس وكيل وبعدين يكون وكيل مدير وبعدين يكون مدير مشرف تربوي وبعدين يكون مشرف تربوي. لكن الصحابة ما كانوا يحتاجون هذا. الصحابة يوقرون الله سبحانه وتعالى، دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على طريق ربي عز وجل، وكان أعلم إن ربك يعلم أنك تكون مؤذنا من المدرسة ونصبة وجلسة وطائفة من الذين معك. يأتي ابن عمر يريد أن يشيك في الجهاد، قال أنت طبيب؟ والآخر قال له النبي أنت طبيب؟ قال يا رسول الله أنت طبيبت فلانا ووالله إني لأصرعه. أنت استصفني وقلت فلانا، أنا والله أصرعه. فيتنافس الجميع ويراقبون الله سبحانه وتعالى في صلواتهم. جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة كبيرة وهو معاه زوجتي، قال ليلة ألا من رجل صالح يحرسني الليلة؟ النبي يقول لزوجه ألا من رجل صالح يحرسني الليلة؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أقدام فقال من؟ قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جاء يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما قال يا سعد أنت تتولى اليوم تتولى حرسك. النبي على في غرفته ومع زوجه يقول لنفسه أنا رجل صالح يحرسني الليلة. وحديث عند مسلم بين الأقدام سعد رضي الله عنه. من الذي علم حنظلة بن عامر في ليلة عرسه؟ تعرفون ليلة العرس يا إخوان، الواحد لو صلى الفجر ليلة العرس يقول ما شاء الله من أنت؟ أبو بكر الصديق ولا عمر؟ ملهم الأمة ولا صديق الأمة؟ يصلي الفجر ليلة العرس؟ يعني زين يا إخوان إنه يذكر صلاة الفجر. أما الجمعة لو جاء في اليوم الثاني للزوجة في سجادة الجمعة هذا يعني ممكن يكون خارج العصر المصريين، لكن من أهل بدر أو كذا ممكن. لكن تعالوا إلى حنظلة. حنظلة في ليلة العرس، تلك الليلة التي تدخل الشاب بعد 27-30 سنة، وبينما هو مع زوجه إذ يسمع منادي الجهاد. فماذا صنع حنظلة رضي الله عنه؟ حنظلة قام حنظلة رضي الله عنه مسرعا إلى الجهاد ولم يأتزل، ثم قتل رضي الله عنه. وتفقد النبي القتل فإذا من بين القتل قتيل غريب جدا مبلل بالماء. لماذا هذا مبلل بالماء؟ معروف الشهداء يبلل الواحد بين الدماء لكن يبلل بالماء. فتعجب النبي لذلك وأراد أن يعرف قرارا فاستدعى زوجه. ما قصة سبحان الله؟ قال رسول الله لما استدعى مجاهد الجهاد قام إلى الجهاد ولم يغتسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل غسلته الملائكة. من الذي دفع حنظلة أن يضرب شهوته وأن يأنس بزوجه في ليلة ينتظرها كل شاهد؟ من الذي علمه؟ ومن الذي؟ إنه الإيمان، إنها العبودية يا إخواني. وبكل صراحة دعوني أقول إن مجتمع المسلمين اليوم بحاجة إلى أن يراقب الله، لا يراقب حكما ولا يراقب قانونا ولا يراقب دستورا، إنما يراقب ربه سبحانه وتعالى. حينئذ ستنتج هذه المراقبة مجتمعا مثاليا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا يفعلون. فلهذا الوجه الثالث الوقت الضحى على الزوال هي تشتغل فيه بالكسل وكذا. والثاني وهذا قبيل الظهر القيولة، فإنها من يجيب على قيام الليل كما يعيد السحور على قيام النهار، فإنها ما فليشترك الانتباه قبل الزوال بقبل استعداد الزوال قبل دخول الوقت. واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فالاعتدال أن ينام من ذلك الثلث وهو 8 ساعات، فمن أنا أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدني، ومن نام أكثر من ذلك كفر وكفر. فإذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنا وبث النهار، بل من نقص منه استوفى نقص من النهار. هذا هو الورد الثالث. الورد الرابع ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر، وهو أقصى مراد النهار هو أقصى الظهر. هذا الورد الرابع. ومن أفضل ينبغي لو كان الوقت إذا أذن المؤذن يعني الظهر أن يجيبه بمثل قوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا من سمع المؤذن فقال مثل ما إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، كما جاء في الصحيحين. هذه سنة. إلا في الحي على الدين، حي على الصلاة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة أوجب الجنة لمن يكرر الأذان ولمن يرضي أباه. هذا فعل السنة الحقيقة التي نقفل عنها. وقد كنا مرة شيخنا العلامة في البلد رحمه الله تعالى إذا كان مشغولا بالفتية أو شيء وقت الأذان إذا فرغ من الفتية ولم يستطع أن يراجع وأن يكرر الأذان كان يقوله كاملا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. إذا فاته شيء كنت في مكان الخلاء مثلا أو كنت في مهاتفة أو كذا فإنك تكرر هذا، هو من السنن العظيمة جدا. ومن كرر هذا الأذان بعد المؤذن فإن له الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. قال ثم يقوم ويصلي أربع ركعات، أربع ركعات يقوم يصلي أربع ركعات، فيصلي أربع ركعات مرة واحدة؟ لا، يصلي ركعتين ركعتين. وخذوا فائدة مهمة جدا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى نافلة في ليل أو نهار أربعة متصلة، إنما كان يصلي ركعتين ثم يكلم ثم يصلي ركعتين. فأربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر يعني ركعتان ثم ركعتان، وبعدين بعد الظهر ركعتان ثم ركعتان. ولهذا بوب البخاري في كتاب الصلاة باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل في نافلة أربعا، يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين. فإن أبواب والسحب والجيرهن فإن أبواب السماء تأوينين، ثم يصلي الضوء وسننه ثم يتطوع بعد ذلك بأربع. الوزن الخامس ما بعد ذلك إلى العصر، يستحب له في هذا الوقت الاشتغال بالذكر والصلاة والفنون الخير. ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. الولد الثالث إذا دخل وقت العصر إلى أن تسقط الشمس وليس كان وقت الصلاة بعد العصر ما في صلاة، لما جاء في الصحيحين أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ثم يتشاغل بأقسام أربعة التي ذكرها قبل في الولد الأول. والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والفهم. الوجه السابع من استقرار الشخص الى تطلبه وهو وقت شريف. قال الحسن البصري رحمه الله: كان اشد تعظيما للعشيق من اول النهار يستحق هذا الوقت، هو بقى وقت استقرار الشخص قبل الغروب، التسبيح والاستغفار، وبالمغرب تنتهي اوراد النهار فينبغي للعبد، اسمع بقى الكلمات التي نختم بها، فينبغي ان يراحب العبد احواله ويراحب نفسه، فاذا انقضت من طريقه مرحله هي مرحله النهار، فقد انقضت من طريقه مرحله، وليعلم ان العمر ايام تنقضي جملتها بانقضاء احادها. اليوم الخميس الاربعاء ممكن احد يعيد واثمانه، انت تعيش الخميس فلا تقصر ولا تفرط، فان غدا الجمعه لو اردت اعاده الخميس لا يمكن، مستحيل، فوقتك وقتك. ولهذا قال ابن القيم: فمراحل عمرك مراحل سفر، كما حطت القطار يا اخوان، منى، مختلفه، عربه، كلما تلك محطة لن تعود مرة ثانية. قال الحسن: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك، وليتفكر هل ساوى يومه أنت؟ فإن رأى أنه قد توفر على الخير في نهارك فليشكر الله سبحانه على التوفيق، وإن تكن بكرة فليتوب وليعزم على ثلاثه ما سبق من التصديق في الليل، فإن الحسنات تذهب من السيئات، وليشكر الله تعالى على صحة جسمه وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استمرار التقصير. وقد كان جماعة من السلف يستحبون ألا تنقضي يوم إلا عن خطأ، ويجتهدون فيما أمكن من كل خير. ولهذا قال من قال من السلف: لا غرق الله في شمس يوم مرة طلعت علي فيه لم أزل لله سبحانه وتعالى عملها، فوقف لكن من انفس ما تحرص عليه. ولهذا قال الحسن رحمه الله تعالى: ادركت اقواما كان حرصهم على الوقت اعظم من حرصهم على الذهب والنظام. يا اخوانا لو تكلمنا عن ثلاث الوقت هذا يحتاج الى وقفات عديده، تعالنا نتكلم عنها فيما ياتي ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على قوله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه.